بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قال: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي إن فقال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا معاشر الكرام حديث عظيم في فضل مجالس الذكر وعظيم شأنها ورفعة مكانتها وما يترتب عليها من خيرات عظيمة وفوائد عميمة في الدنيا والآخرة. وفي لقائنا هذا نقف وقفة مع شيء من فوائد هذا الحديث العظيم، فمن فوائده فضل مجالس الذكر ومحبة الله عز وجل لأهلها، وأنها مجالس مباركة تغشاها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة والسكينة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهل المجلس عنده في الملأ الأعلى. وهي مجالس جاء في النصوص حث عليها وترغيب فيها وبيان لفضلها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها رياض الجنة، قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وجاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه يوما وهم في المسجد يتذاكرون، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. قال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وجاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهي مجالس عظيم شأنها، رفيعة مكانتها، علي قدرها، كثيرة خيراتها، غزيرة منافعها وفوائدها. ويكفي في هذه المجالس شرفا وفضلا أن رب العالمين يثني على أهلها في الملأ الأعلى تعلية لأقدارهم وبيانا لرفيع شأنهم وعلو مكانتهم. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالملائكة وبأوصافهم ووظائفهم وأعمالهم، فإن الملائكة وهم جند من جند الله عز وجل الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالإيمان بهم من أصول الإيمان، ومن الإيمان بهم الإيمان بوظائفهم وأعمالهم. وهنا في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سيارون فضلا، أي زائدون على الملائكة الموكل لهم وظائف وأعمال تتعلق بالعبد وحفظ أعماله وكتابتها، وإنما هؤلاء زائدون على ذلك، يمشون في الطرقات ليس لهم بغية ولا طلبة إلا أن يبحثوا عن مجالس الذكر، عن مجالس الذكر، فيمشون في الطرقات بحثا عنها كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا، يعني نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. وهذا فيه أن مجالس الذكر هي حاجة هؤلاء الملائكة وهي بغيتهم، فيحفون هذا المجلس بأجنحتهم، في رواية مسلم حتى يملأوا ما بين السماء والأرض، هذا كله احتفاء وتعظيم وتعلية لشأن مجالس الذكر وعظيم فضلها ومحبة الملائكة لها. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا كله من باب الرضا والمحبة والتعلية لشأن هذه المجالس. وقوله يحفونهم بأجنحتهم، هذا فيه إثبات الأجنحة من صفات الملائكة، كما قال الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والإيمان بالملائكة وهو أصل من أصول الإيمان نافع للمرء غاية النفع إذا أحسن المعرفة بالتفاصيل الواردة في النصوص المثبتة للملائكة وأعمالهم وأوصافهم ووظائفهم ونحو ذلك. وعلى سبيل المثال هذا الحديث الذي فيه هذا الخبر عن الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق فيه خبرا عن الملائكة أو طائفة من الملائكة، وأنهم ليس لهم مهمة ولا عمل إلا التطواف في الطرق والطواف في الطرق والسير في الطرق بحثا عن مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا، نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، هذه حاجتهم. فيجتمعون، في رواية مسلم قعدوا، أي جلسوا مع الجالسين في مجلس الذكر، وحفوا ذلك المجلس بأجنحتهم. وأهل الإيمان في مجالس الذكر لم يروا يوما هؤلاء الملائكة، لم يروهم، لكنهم مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، وهذا من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين به، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، فرسولنا عليه الصلاة والسلام أخبرنا به هؤلاء الملائكة، وأخبرنا بهذا العمل الشريف العظيم الذي هو حاجتهم وبغيتهم. فسماع المسلم لهذا الخبر يزيده حبا لمجالس الذكر ورغبة فيها وحرصا عليها، وهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود. وعليه فإن الإيمان بالملائكة ووظائفهم استحضار العبد له في المقامات المختلفة يزيد من إقباله على العمل ونشاطه فيه ودأبه عليه. من فوائد هذا الحديث الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه جل وعلا. قد مر معنا خاصة في لفظ مسلم أن الله عز وجل يقول للملائكة إذا عرجوا وصعدوا إليه يقول لهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عباد لك في الأرض، لأنه إذا تفرق لفظ مسلم أنه إذا تفرق المجلس عرجوا وصعدوا إلى الله، والعروج والصعود إنما هو إلى أعلى، فهذا فيه علو الله عز وجل على خلقه، والله تبارك وتعالى هو العلي العظيم، علي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. والنصوص في إثبات علوه سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة كثيرة جدا، وجاءت على أنواع، منها هذا النوع الذي في هذا الحديث، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بصعود الملائكة وعروجها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه والعروج إلى أعلى. ومن أنواع الأدلة الآيات الكثيرة التي فيها أسماء الله الدالة على علوه، العلي الأعلى المتعال. ومنها إخباره سبحانه وتعالى عن نفسه باستوائه على عرشه المجيد الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها، قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا في 6 آيات من القرآن ثم استوى على العرش، أي علا وارتفع علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ومنها رفع الأيدي في الدعاء إليه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه، رفع إليه أي إلى الله، والرفع إلى أعلى أن يردهما صفرا. ومن الأدلة الآيات الكثيرة التي فيها نزول الوحي من الله عز وجل والنزول من أعلى، والأدلة في هذا الباب كثيرة، والمؤمن يؤمن بصفات الله عز وجل الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يمرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت مثبتا لله عز وجل ما ثبت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الله العظيمة ونعوته الكاملة. ومن فوائد هذا الحديث أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، لأن كما مر معنا إذا عرج الملائكة إلى الله يسألهم لما يقولون يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك يقول هل رأوني؟ فيقولون لا لم يروك. فيقول كيف لو رأوني، كيف لو رأوني؟ فهذا فيه دلالة على أن الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة، وهذا جاء مصرحا به في النصوص، بل دل عليه القرآن الكريم، بل دل عليه القرآن الكريم. واليوم في صلاة الفجر استمعنا إلى قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. ناظرة أي حسنة بهية، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا. قال الحسن البصري رحمه الله حق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله، حق لها ذلك. وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في السنة تفسير الزيادة بأنها الرؤية، رؤية الله. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وجاء في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في تمام صلاته قبل أن يسلم كما في حديث عمار رضي الله عنه كان من دعائه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا الحديث الذي قال الذي يقول فيه ربنا عز وجل وهل رأوني وكيف لو رأوني، من فوائد ذلك أن استشعار المسلم واستحضاره أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن هذه الرؤية هي أكمل النعيم وأعظمه وأجله. ولهذا لما ذكر عقوبة الكفار لسخطه عليهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله إذا حجب هؤلاء في السخط فهذا دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. فإذا علم المؤمن أن من الشرف الذي يتوجه المؤمن في ذلك اليوم أن يرى الله سبحانه وتعالى وأن هذا أكمل نعيم، فاستحضار ذلك يزيده شوقا ورغبة وحرصا وطمعا ودعاء وسؤالا، كما هو في الدعاء، دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأيضا يسوقه إلى العمل الذي يوصله إلى ذلك، لأن هذا لا ينال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس مجرد أماني، بل عمل وجد واجتهاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي لا بد من عمل، وأعظم العمل وأجله هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن فوائد هذا الحديث فضل الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، قال وخاصة في لفظ مسلم: يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فجمع هذه الكلمات الأربع: التسبيح والتهليل والتكبير والحمد. فهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله. قد ثبت في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام بيان عظم ثقل هؤلاء الكلمات الأربع في الميزان يوم القيامة. قد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بخن بخن خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد يتوفى للعبد الصالح فيحتسبه عند الله. وكلما ردد المسلم هذه الكلمات الأربع كان في ذلك حتى لخطاياه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان مع أصحابه فأراد أن يبين لهم الآثر العظيم لهذه الكلمات في حتى الذنوب وتساقط الذنوب، فمر بشجرة يابسة وكان بيده عصا، فخبط الشجرة بعصا فأخذ الورق يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم يرون الورق يتساقط من هذه الشجرة، قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة، لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. والأحاديث في فضل هذه الكلمات الأربع كثيرة جدا، وتضمن هذا الحديث حث المسلم على العناية بها والإكثار منها، وأن المجالس المعقودة لبيان فضل الذكر والحث عليه والترغيب فيه وبيان مكانة هذه الأذكار وترغيب الناس فيها وحثهم عليها مجالس عظيم شأنها عند الله سبحانه وتعالى لعظم عائدتها وكثرة فوائدها وآثارها. وليس في هذا الحديث دلالة على ما يسمى بالذكر الجماعي، أن يجتمع جماعة في مكان ويقوم عليهم واحد ثم يلقنهم فيذكرون بصوت واحد، فمثلا يقوم عليهم ويقول: سبحوا مئة، ثم بصوت واحد يسبحون مئة، وإذا انتهوا قال: كبروا مئة، فيكبرون بصوت واحد، وهكذا. فهذا مما لا أصل له، بل أنكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في سنن الدارمي بإسناد ثابت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر له جماعة في مسجد مجتمعين وعندهم حصى وعليهم رجل قائم يقول سبحوا 100 فيسبحون، ثم يقول هللوا 100 فيهللون، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون. فذهب ودخل عليهم في مجلسهم ذلك وقال لهم رضي الله عنه أما إنكم قد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد علما، واحد من اثنتين، إما أنكم افتتحتم باب ضلالة وجئتم ببدعة، أو أن عندكم علم أفضل من علم الصحابة، لأن هذا الذي تفعلونه ما رأينا الصحابة يفعلونه، إما أنكم افتتحتم باب ضلالة وبدعة، أو أن عندكم علم أعلى من علم الصحابة وأفضل من علم الصحابة. ما يمكن أن يقولوا لا عندنا علم أفضل من علم الصحابة، إذا ما بقي إلا أن هذا بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، والله ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من يلزم نفسه بالائتساء بإمام الخير صلوات الله وسلامه عليه والاقتداء بهديه الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث فضل الدعاء والحث عليه والترغيب فيه، وأن الدعاء مستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى إن ربي لسميع الدعاء، فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن ينبغي للمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى أن يعنى بآداب الدعاء وشروطه وموجبات قبوله وعدم رده، قد قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاء عبد غافل له. فجاءت السنة بآداب وضوابط للدعاء ينبغي للمسلم أن يعتني بها. وهذا الحديث جاء فيه ما يفيد ويدل على أهمية الدعاء بسؤال الجنة والنجاة من النار، هذين المطلبين سؤال الله الجنة والنجاة من النار، وهما من أعظم المطالب. ولهذا في الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعائشة رضي الله عنها يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها أن تقول ومما ورد في ذلك الدعاء اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وذاك الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تقول؟ قال قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام ونحن حولها ندندن. فهذا الحديث جاء فيه ما يدل على عظم شأن هذا الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل الجنة والتعوذ به من النار، وأن ينبغي أن يعتني بالمسلم بهذا الدعاء عناية يومية. وقد جاء في حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا قال اللهم إني أسألك الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وإذا قال اللهم إني أعوذ بك من النار 3 مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. وهذا من الأحاديث التي وهي كثيرة التي تدل على أن الجنة تتكلم والنار تتكلم، والله على كل شيء قدير. من كلام الجنة أن الداعي إذا دعا 3 مرات سائلا الله جل وعلا أن يدخله الجنة دعت له الجنة بذلك، قالت اللهم ادخله الجنة. والنار كذلك تدعو للمؤمن إذا تعوذ بالله 3 مرات دعت النار الله له أن يعيذه من النار، أن يعيذه من النار. الحاصل من فوائد هذا الحديث الحث على هذا الدعاء، سؤال الله عز وجل الجنة والتعوذ به من النار، مع ما في هذا الحديث من إشارة إلى عظم النعيم الذي في الجنة وشدة العذاب الذي في النار. كيف لو رأوها، هذا قال في الجنة، يعني كيف لو رأوها ونعيمها العظيم الذي أعده الله فيها، والنار كيف لو رأوها وعذابها الشديد. هناك قال لكانوا أشد إليها رغبة، وهنا قال أشد منها مخافة. فمن فوائد هذا الحديث أيضا أهمية الوقوف على النصوص التي في ذكر صفة الجنة والنصوص التي في ذكر صفة النار. ولهذا تجد جماعة من أهل العلم أفردوا في المصنفات الجامعة في السنة كتابا في صفة الجنة وكتابا في صفة النار، وبعضهم أفردوها في مصنفات خاصة، لأن هذا مهم في حياة المسلم أن يقرأ في صفات الجنة ليشتاق، وأن يقرأ في صفات النار ليخاف. لأن في الحديث قال لما قال كيف لو رأوها قال لكانوا أشد لها شوقا، إذن القراءة في صفات الجنة تزيد الشوق إلى الجنة، والقراءة في صفات النار تزيد الخوف من النار. وهذا هو مطلوب من العبد، مطلوب من العبد أن يكون بين الرجاء والخوف، الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومن فوائد هذا الحديث فضل الاستغفار وعظيم شأنه، قال ويستغفرونك في بعض رواياته، الرواية التي عند مسلم ويستغفرونك. وفيه أن الله عز وجل يجيبهم هذا الطلب فيغفر لهم، يجيبهم فيغفر لهم. وقد جاء في السنة حث على الاستغفار وأمر به وترغيب فيه، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، يحصى عليه في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، كان كثيرا الاستغفار مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا الحديث فيه الحث على الاستغفار والترغيب فيه وبيان أن الله عز وجل يغفر للمستغفرين، مثل ما جاء في حديث النزول الإلهي قال من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. وإذا علم العبد أن له ربا يغفر الذنب وطلب من الله سبحانه أن أن يغفر له غفر له سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن فوائد هذا الحديث أن سعادة المرء أو من سعادة المرء العناية بمجالسة أهل الخير وأهل العلم والصلاح والفضل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإلزام المرء نفسه بمجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس الفضل، حتى لو كان يرى نفسه أقل من الجالسين، لأن مشكلة بعض الناس يأتي إلى مجالس الخير ومجالس الذكر ويرى أنه ليس من أهلها فيذهب وينصرف، هذا خطأ. عليه أن يجلس لأنهم قوم كما أخبر ربنا جل وعلا في هذا الحديث لا يشقى بهم جليسهم، معنى لا يشقى أن يسعد، من يجالسهم يسعد ويشمل الخير الذي كان لأهل ذلك المجلس. ولهذا جاء في رواية مسلم لما يقول الله عز وجل أشهدكم أني غفرت لهم، فيقولون تقول الملائكة لله إن فيهم فلان خطاء ليس منهم وإنما مر وجلس، قال وله غفرت، قال وله غفرت. هذه ما ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه منها، أن بعض الناس يعني يأتي مجالس خير يقول لا أنا لست من أهل هذه المجالس وليست لي ويذهب ويتركها، هذا من الخطأ. بل يجلس، فالله جل وعلا يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي الخير الذي يشملهم يشمله. وفي رواية مسلم قال وله غفرت، وله غفرت، قالوا خطاء ليس منهم، مر عابرا يعني فرآهم وجلس، قال وله غفرت. فهذا فيه أن القرب من أهل الخير وأهل الفضل والحرص على هذه المجالس من أسباب نيل المغفرة والفوز بالرحمة وتحصيل البركات التي لهذه المجالس وأهلها. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن كثير الفوائد، نافع في بابه باب الحث على مجالس الذكر وأنها مجالس الملائكة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيها خيرات عظيمة وفوائد كثيرة ومنافع جمة. فينبغي على المسلم أن يكون شديد الحرص عليها، كثير العناية بها. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.